إثما أشار على أخيه بغير رشد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التحاب بين الناس. قال: حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس قال: حدثني أخي وأخوه عبد الحميد. إسماعيل اسمه إسماعيل ابن عبد الله ابن عبد الله ابن أبي أويس الأصبحي، وأخوه وعبد الحميد ابن عبد الله ابن عبد الله ابن أبي أويس. وعبد الحميد ثقة، وإسماعيل ضعيف. قد يقول قال: كيف ضعيف والبخاري أخرج عنه كثيرا في صحيحه؟ فكيف نقول ضعيف والبخاري روى له في الصحيح أحاديث كثيرة؟ ها؟ كلها عن مالك، وكان مالك خالا له، يعني فما روى إسماعيل عن مالك يكون صحيحا مطلقا. ها، توافقون على هذا التعليل؟ ها ها، لا ما كان مدلس. ها نعم، البخاري في الصحيح انتقى من أحاديثه، ليس كل حديث إسماعيل عن مالك صحيح، فهناك أحاديث إسماعيل عن مالك ضعيفة، ولكن ما في صحيح البخاري انتقاها البخاري انتقاء، قال للبخاري: هاك كتبي، خذ منها ما شئت. فانتقى البخاري من حديثه ما كان صحيحا عن مالك وعن غير مالك. وأما في غير صحيح البخاري فهو ضعيف كما في هذا الإسناد، هو في ضعف لكنه متابع في هذا الإسناد، تابعه غيره. قال: حدثني أخي عن سليمان ابن بلال عن إبراهيم ابن أبي أسيد وهو الصدوق. عن جده، وجده هذا مجهول لا يعرف، كما قاله الحافظ ابن حجر، وهكذا قال المزي في التهذيب، قال: إن لم يكن إسماعيل ابن أسيد مولى القرشيين فهو مجهول. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تسلموا، ولا تسلموا حتى تحابوا، وأفشوا السلام تحابوا، وإياكم والبغضة فإنها هي الحالقة. لا أقول لكم تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين. قال: حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا أنس بن عياض عن إبراهيم ابن أبي أسيد مثله. فكما ترى إسماعيل تابعه محمد بن عبيد، أيضا تابعه رواة آخرون، فقد أخرجه بهذا التمام ابن البختري كما في مجموع مصنفاته. لم أجده بهذا التمام عند غيره. فعلة هذا الإسناد هي جهالة جد إبراهيم بن أبي أسيد، جده لا يعرف لا يدرى منه، مجهول. فالإسناد ضعيف، لكن هذا الإسناد الضعيف له شواهد يكون بها صحيحا، فالحديث له شاهد بهذا التمام عن الزبير ابن العوام رضي الله عنه، أخرجه أحمد وكذلك الترمذي من طريق عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حرب ابن شداد عن يحيى ابن أبي كثير أن يعيش ابن الوليد حدثه أن مولى لآل الزبير حدثه عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين، ولا تدخل الجنة حتى تؤمنوا إلى آخره بنفس الحديث، إلا أنه قدم الفقرة الأولى وأخر الثانية. ورجال إسنادي كلهم ثقات إلا مولى آل الزبير، ومولى آل الزبير مجهول. وقع في بعض الطرق أن يعيش ابن الوليد مولى الزبير حدثه عن الزبير، ولكن بهذا اللفظ وهم كما بينه أبو زرعة الرازي كما في العلل لابن أبي حاتم، أي حتى لا يظن ظان أن مولى آل الزبير هو يعيش ابن الوليد، فيعيش ابن الوليد ثقة. أيضا الحديث له طريق أخرى، الفقرة الأولى منه والذي نفسي بيدي لا ترحل الجنة حتى تسلموا ولا أسلموا حتى تحابوا وافشوا السلام بينكم، له طريق أخرى عن أبي هريرة في صحيح مسلم والفقرة الثانية أيضا وإياكم والبغضة فإنها هي الحالقة، له طريق أخرى عن أبي هريرة أيضا عند الترمذي بلفظ إياكم وسوء ذات البين فإنها الحالقة، قال الترمذي ومعنى قوله وسوء ذات البين إنما يعني العداوة والبغضاء، هذا سوء ذات البين، وقوله وسوء ذات البين إنما يعني به العداوة والبغضاء، وهي طريق أخرى في السنن عن أبي هريرة. أيضا له شاهد عن أبي الدرداء عند أحمد والترمذي وابن حبان بإسناد صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال إصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالقة، وإسناده صحيح، وسبق كلام الترمذي في تفسيره فساد ذات البين أو سوء ذات البين إن العداوة والبغضاء، فالحديث صحيح بهذه الشواهد والطرق. بوب عليه البخاري باب التحاب بين الناس. والتحاب بين الناس أي التحاب الذي يكون لله لا لأمر آخر، لأن المحبة عبادة، فيجب أن تكون المحبة لله. هذه المحبة من أوثق عرى الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. حديث أبي أمامة في سنن أبي داود سند حسن. وجاء عن البراء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحب في الله أوثق عرى الإيمان. فالتحاب بين الناس لله عز وجل من أوثق عرى الإيمان، ومن فعل ذلك استكمل الإيمان أيضا، كما يدل عليه هذا الحديث. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ومنها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وذكر حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تسلموا. وهنا قول لا تدخلوا بحذف النون، وفي رواية لمسلم: لا تدخلون الجنة بإثبات النون، وهي اللغة المشهورة، لأنه ليس هناك ما يقتضي حذف النون من جازم أو ناصب، ولكن هذه لغة حذف النون من الفعل المضارع الذي تتصل بواو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة بدون ناصب ولا جازم، لغة عن بعض العرب ليست بمشهورة. وإلا فاللغة المشهورة الأفصح: لا تدخلون الجنة، وعلى ذلك جاءت بعض روايات مسلم، حتى تسلموا. وفي رواية مسلم: حتى تؤمنوا. فلا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، والكافر لا يدخل الجنة. ولا تسلموا، وفي رواية مسلم: ولا تؤمنوا حتى تحابوا. والمراد: لا يتحقق إيمانكم الكامل إلا بالمحبة، كما بينته رواية أبي داود: فقد استكمل الإيمان. فمعنى قول ولا تسلموا حتى تحابوا، وكذلك رواية ولا تؤمنوا، أي لا تؤمنوا إيمانا كاملا حتى تحابوا. وأفشوا السلام تحابوا، أي من أسباب المحبة الجالبة لها إفشاء السلام، فإن السلام فيه دعاء، دعاء بالسلامة، دعاء بالسلامة من الإثم، دعاء بالسلامة من المعاصي، دعاء بالسلامة من الضرر، فهو دعاء عظيم يفشي المحبة. ثم قال عليه الصلاة والسلام محذرا من خلاف المحبة: وإياكم والبغضة، أي إياكم والتباغض. المراد أي التباغض الذي لا يكون لله جل وعلا. وأما البغض لله عز وجل فإنه من الإيمان. البغض لله من الإيمان، يبغض الكافر على كفره، يبغض المبتدع على بدعته، يبغض العاصي على معصيته. لكن فرق بلا شك بين بغض الكافر وبغض المسلم العاصي. فلا يكون بغض المسلم العاصي كبغض الكافر، لا، وإنما يبغض المسلم العاصي لما فيه من المعصية، ولكن يحبه لما فيه من الإيمان والصلاح والخير. فلا يبغض مسلما بغضا مطلقا. وأما إن لم يكن هذا البغض لله، بل كان لشيء في النفس، أو كان لأمر من أمور الدنيا، فهذه شبه النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنها هي الحالقة. لا أقول لكم تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين. أي مثل النبي عليه الصلاة والسلام البغضاء بين المسلمين لغير ما سبب شرعي بالموس التي تزيل الشعر، فالموس تزيل الشعر، حالقة، فهذه الخصلة تزيل الدين. يعني قد يتعامل مع من يبغضه بالظلم له، بمخالفة أمر الله، بمحاولة أذيته بما يستطيع بسبب أنه أبغضه، فيفسد دينه ويزيل أمورا من أمور دينه لأجل بغضه لفلان. فالحديث هذا يرغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم في المحبة والتحاب بين الناس، ويحذر فيه من التباغض بين المسلمين، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا. فلا يجوز تباغض ولا تدابر ولا تقاطع لأجل أمر من أمور الدنيا، بل الإنسان إذا أبغض ليجعل بغضه لله، إذا قاطع يجعل مقاطعته لله وفيما ينفعه وينفع المسلمين. أما البغض لغير ما نفع ولغير ما سبب شرعي فإنه من الكبائر، كما تدل عليه هذه الأدلة، فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم حالقة للدين. وهذا ملاحظ أنها حالقة للدين، لأن من أبغض إنسانا يحمله ذلك البغض أن يخالف أمر الله في معاملته، فيترك أمورا من أمور الدين في معاملة فلان من الناس لأنه يبغضه، فيؤدي به ذلك إلى إزالة شيء من دينه، كما أن هذه الموس تزيل الشعر، فكذلك البغضاء تزيل الدين، تحلق الدين. فالتحاب بين المسلمين أمر مطلوب، لا سيما بين طلبة العلم، بين الدعاة إلى الله تعالى، بين أصحاب العقيدة الواحدة والسير الواحد والمقصد الواحد في نصرة الإسلام، يكون بينهم المحبة، يكون بينهم التآخي، وإذا حصلت بغضاء أي فلشيء معين، لا يبغض مسلما بغضا مطلقا، حتى العاصي لا يجوز أن تبغضه بغضا مطلقا كما تبغض الكافر، لا، العاصي ما زال عنده إسلام، ما زال عنده خير، فيبغض على قدر ما عنده من الشر، لا يبغض بغضا مطلقا كالكافرين. أخ يقول: البغض الطبيعي للمسلم الذي صدرت منه إساءة أو إهانة هل يدخل في الحديث؟ وماذا يصنع الإنسان إذا كان لا يملك أمر قلبه تجاه من أساء إليه من إخوان المسلمين؟ ليس هذا بغض طبيعي، البغض الطبيعي هو الذي الإنسان مفطور عليه، أما أنه يبغض مسلما أساء إليه أو حصل منه إساء إليه يقول هذا بغض طبيعي، ليس هذا بغضا طبيعيا. فينظر إن كان هذا المسلم الذي عنده معصية إساءة بذنب من الذنوب أبغض الإمام معه من معصية الله لا بغضا مطلقا، فهذا من البغض لله. وأما إن كان مسلما صالحا طائعا مجرد أساء إليه فلا يبغضه، بل حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البغضاء وأخبر أنها حالقة. ويجاهد نفسه، قد الشيطان يعظم عليه هذا الأمر وهو يسير على من يسره الله تعالى عليه. وأخ يقول قال كتاب العلم لأبي خيثم النسائي لم نجده لا في عدن ولا في غيره، كنا وعدنا الإخوة أنه يكون من الخميس الآتي إن شاء الله نقرأ في كتاب العلم لأبي خيثمة زهير بن حرب النسائي إن وجد الكتاب، ولكن إذا كان لم يوجد ننظر كتابا آخر إن شاء الله. أخ يقول هل بغض أهل البدع من البغض في الله؟ نعم، إذا كان يبغض لأجل بدعته لا يبغض لأجل شيء آخر. فبعض الناس يكون بينه وبين بعض أهل البدع عداوة فيبغض لأجل العداوة التي بينه وبينه، لأجل عداوة الدنيا، أمر شخصي فيما بينه وبينه، هذا يغالط نفسه. لا، المبتدع أبغضه لأجل بدعته لا لأجل ما قد يكون بينك وبينه في نفسك. إضافة إلى ذلك أن كل مبتدع يبغض بقدر بدعته، فلا يبغض المبتدع الذي هو مسلم كالمبتدع الذي بدعته مكفرة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.